بسم الله الرحمن الرحيم.
باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة. معلوم أن الصلاة لها شروط، ومن جملة هذه الشروط الطهارة. الطهارة تكون من الحدث وتكون من النجس. طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة من النجس، والمراد به هنا الطهارة من النجس، سواء كانت النجاسة في ثوب المصلي أو في بدنه أو في مكان المصلى الذي يصلي فيه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والشاهد أنه قال فاغسلي عنك الدم وصلي، معناه أنه لا بد من التطهر من هذه النجاسة، وهي نجاسة دم الحيض. وجاء في حديث أسماء كما تقدم معنا أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة فما تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فلم يأذن لها بالصلاة إلا بعد أن تغسل الثوب من نجاسة الدم. قوله فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، لأن الحيض مانع من صحتها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ الحديث متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وإذا أدبرت، المراد بالإدبار انقطاع الحيض. قال النووي مما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض، وقل من أوضحه، وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا. وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع، قال وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة، هذه علامة الطهر، خروج الدم والصفرة والكدرة. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول للنساء لا عجلنا حتى يرين القصة البيضاء. من مسائل هذا الحديث تحريم الصلاة على المرأة زمن الحيض، تحريم الصلاة على المرأة زمن الحيض. نقل الإجماع على ذلك ابن بطال والنووي وابن رجب وغير واحد. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الرابع 21، الرابع 21 شرح مسلم، في شرح هذا الحديث قال وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض، وهو نهي تحريم قوله فدع الصلاة، ترك الصلاة. قال وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين. وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين. وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث، وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث. وكذلك يحرم عليها الطواف، وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة. قال وكل هذا متفق عليه، وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة، يعني في حال الحيض بالصلاة، وقد أجمع العلماء على أنها أي في زمن الحيض ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنه لا قضاء عليها، فقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لا قضاء عليها، والله أعلم. وهكذا نقل إجماع ابن بطال في شرح البخاري الأول 445، حافظ بن رجب في الفتح الثاني 130. المسألة الثانية: نجاسة دم الحيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لها أن تصلي إلا بعد غسله، وهذا مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه. قال أبو العباس القرافي المالكي في الذخيرة، قال أبو العباس القرافي المالكي في الذخيرة: دم الحيض نجس إجماعا، دم الحيض نجس إجماعا. ونقل الإجماع النووي، ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار، وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة. طيب، المسألة الثالثة هذه تقدمت معنا في كتاب الطهارة، ومكانها هنا أنسب، لأن في كتاب الطهارة المقصود منه معرفة الأشياء التي نجسة وجوب التطهر منها، لكن هنا الكلام على شروط الصلاة ومنها الطهارة من النجاسة. فالمسألة التي تقدمت هي أليق بها هنا، وقد عدنا كتاب عدناها هنا، من كان كتبها قبل فهي مذاكرة، ومن لم يكتبها فلا بأس بذلك. المسألة الثالثة: أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجس، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجس، وهذه المسألة مختلف فيها، والأولى أن تصدر هل الطهارة شرط لصحة الصلاة؟ مختلف فيها. من يذكر الأقوال فيها؟ طيب، اختلف العلماء فيها. القول الأول أنها شرط لصحتها، فلو صلى مع وجود النجاسة عامدا أو ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته. القول الأول أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى مع وجود النجاسة عامدا أو ناسيا أو جاهلا لم تصح صلاته. هذا القول ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، ورواية عن مالك، وبه قال أكثر العلماء. قول أحمد، قال به أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهو رواية عن مالك، وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة، كما نقل ابن قدامة. فمن يذكر دليل هذا القول؟ قوله تعالى: وثيابك فطهر، وحديث أسماء رضي الله عنها. ما هو حديث أسماء؟ إحدانا، قالت امرأة يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأيضا هذا الحديث: فاغسلي عنك الدم وصلي. القول الثاني، أن يعيد القول الأول. ها محمد، أن الطهارة من النجاسة شرط صحة الصلاة. من قال بهذا؟ الإمام أحمد وأبو حنيفة وقول للشافعي ورواية عن مالك، وبعضهم نقلوا إجماعا، لكن صحيح ما نصح إجماعا. القول الثاني أنه إن صلى بالنجاسة عالما بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت. أنه إن صلى بالنجاسة عالما بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت. من قال بهذا القول؟ الآن من الذي يعني ماذا قالوا في القول الأول من خلال مفهوم القول الأول؟ لا، أبو حنيفة الأول، أحد قولي الشافعي ورواية عن مالك. نعم، إذن هو الصحيح المشهور عن الإمام مالك، هذا القول هو الصحيح المشهور عن الإمام مالك، وهو قول قديم عن الشافعي كما أفاده النووي في المجموع. صحيح المشهور عن الإمام مالك هو قول قديم عن الشافعي كما أفاده النووي في المجموع. ما أظنكم ستذكرون المسألة إلا في آخرها. طيب، فما دليلهم على هذا القول؟ أبا عمر، نعم أحسنت، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه ثم في أثناء الصلاة خلعها وخلع الصحابة، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. هل ذكره الحافظ هذا ببلوغ المرام؟ بل ذكره الحافظ، يختصر: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن كان بهما إلى نعليه فإن كان بهما أذى. هذا هو الحديث، لكن أول الحديث قصة ما ذكرها، وإلا هو مذكور. أحاديث كثيرة اختصرها الحافظ في باب مواقيت الصلاة، من أطول الأحاديث التي تغني عن الأحاديث التي خارج الصحيحين، اختصر منها لفظة لفظة حديث أبي موسى وحديث بريدة، مع أنه فيه بيان جميع مواقيت الصلاة في بعد حديث عبد الله بن عمر. طيب، حديث أبي سعيد قال: بينما نحن أو بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما رأى ذلك القوم يعني الصحابة ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى. إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر. إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح. فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسح. وليصلي فيهما. رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسلم. فما هو الشاهد في هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعاد أول صلاته، لم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها بعد أن علمه جبريل. قالوا أصحاب هذا القول: فدل على أن من نسي النجاسة ولم يعلم بها حال صلاته أن صلاته صحيحة. إلى هنا، سبحانك وتعالى.